بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأعظم خطب طبق الكون رزقه، وهد الرواسي فهي منه رمام، هجوم العدا قسرا على حجب أحمد، ولم يرع فيها للنبي ذمام. فبينا بنات الطهر في الخدر إذ بها أغار لسلب الطاهرات لآمو، ففرت من الخيمات حسرى مروعة، ففرت من الخيمات حسرى مروعة، لها الصون ستر والعفاف لثام. تجول بطرف للحماة فلا ترى سوى جثثي قد غالهن حمايا. فنادى قد عض المصاب فؤادها وشب لها في القلب منه ضرايا. يا سائق الأضعان قف لي هنيئة، فها إخوتي فوق الصعيد نيام، أغسل أجسادا لهم بمدامع، وكفكفها بالرايح فهي سجام. فرق لها قلب العدو كآبة وناهيك رزء رق فيه لأيام. فنادتهم قوموا من الأرض والثرى، فما الدار دار والمقام مقايا. يا مو فما جايت على حر الصعيد جسومهم، ولو أذن الله المقايم لقام. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صل على محمد. جاء في زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين. حديثنا في هذه الليلة يتناول شيئا من البنية العامة لزيارات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكثر المعصومين وردت زيارات في شأنه هو الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني أكثر من رسول الله، ورسول الله أفضل من الحسين، أكثر من علي وعلي أفضل من الحسين. ولكن من خصائص الحسين عليه السلام أنه قد وردت الزيارات عن المعصومين عليهم السلام في شأنه أكثر من أي معصوم آخر، نحو 22 زيارة من الزيارات وردت في شأن الإمام الحسين عليه السلام، منها مثلا 8 زيارات تسمى بالزيارة المطلقة. زيارة المطلقة يعني ما محددة بيوم أو شهر أو مناسبة، وإنما في كل وقت يمكن أن يزار بها الحسين عليه السلام، فهي مطلقة من حيث الزمان والمكان. حيث من زيارات، منها زيارات بمناسبات، مثلا يوم الاثنين فيه زيارة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يزار بها. الأشهر والمناسبات، ابدأ من زيارة عاشوراء، وزيارة عاشوراء زيارتان. المحدث القمي شيخ عباس رحمه الله في كتابه مفاتيح الجنان أورد الزيارتين وسمى إحداهما بالزيارة المشهورة، وهي التي فيها السلام واللعن المكرر، وهناك أيضا عنوان آخر الزيارة، زيارة عاشوراء غير المشهورة، هذا في يوم عاشوراء. تنتقل إلى شهر صفر، هناك زيارة الأربعين. كل ما تروح بذاك الاتجاه في أول رجب، في النصف من رجب، في النصف من شعبان، ثم في شهر رمضان في ليالي القدر الثلاث زيارات للإمام الحسين عليه السلام، وهكذا في يوم العيد عيد الفطر هناك زيارة واردة في خصوص يوم عيد الفطر، ثم في يوم عرفة زيارة عرفة المشهورة، ثم زيارة يوم عيد الأضحى، وهكذا. لما تجمع هذه الزيارات تصل إلى نحو 22 زيارة، منها زيارات مطلقة كما قلنا، ومنها زيارات مرتبطة بوقت معين، وهذا لا نجده في سائر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الحجم، مع أن بعض المعصومين متقدم على أبي عبد الله الحسين كجده وأبيه. لاحظ شلون هذه الزيارات في بعض هذه الزيارات يوجد جهات اختصاص، مثلا في زيارة الناحية، وفاتت أن نذكر عنوانها، زيارة الناحية فيها جهات اختصاص كثيرة لجهة طولها أولا، ولجهة ترتيبها حيث تبدأ بذكر عدد كبير من الأنبياء وأهم صفات الأنبياء، ثم تذكر ممهدات نهضة الإمام الحسين عليه السلام حيث كان في المدينة المنورة، ثم تذكر تفاصيل المصرع والمقتل، ثم تذكر تفاصيل السلام على الأعضاء، مو على الشخص والذات بشكل كامل، أي مثلا قد لا نجدها في سائر الزيارات. في زيارة عاشوراء في كيفيتها، في صياغتها، في بعض مواضيعها قد لا نجده في زيارات أخرى. فأكو في هذه الزيارات الحسينية بعضها فيه جهات اختصاص وتميز، ولكن هناك بنية عامة لعموم زيارات الحسين عليه السلام. سيمكن هذه الصفة تقل هنا أو هناك، لكن الإطار العام، الهيكل العام الذي نلقاه بدرجة أو بأخرى في هذه الزيارات، هذا نتحدث عنه هذه الليلة بإذن الله بعنوان البنية العامة لزيارات الإمام الحسين عليه السلام، طبعا بما يقتضيه المقام والوقت المتاح، وإلا الحديث خصوصا إذا أردنا أن نستشهد مع كل عنوان بفقرة من فقرات الزيارات المتعددة سوف يكون الأمر طويلا، لكن الحمد لله الحاضرون والسامعون في الغالب يزورون الإمام بأكثر هذه الزيارات، ففي الغالب يحضر في أذهانهم ما سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله. هاي البنية العامة لزيارات الإمام الحسين عليه السلام أولا تحتوي على السلام، بل قد تبدأ به، لابد أن يكون هناك بداية في التسليم، بالتسليم على الحسين في غالب هذه الزيارات. هناك تسليم عليه بصفاته ومقاماته، كالسلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، وهناك تسليم عليه بنسبه، كالسلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة. أولا موضوع السلام هو ملفت للنظر. علاقة الإنسان بمن حوله اللي هي المفروض موضوعة من جهة الشرع، المفروض أنها هي علاقة سلام، لا يعلن على أحد الحرب، لا يعلن على أحد العداء، وإنما هو مسالم لهم يلقي السلام عليهم. هذه طبيعة الإنسان المسلم كما هو المفروض، ولذلك جعلت تحية الإسلام بالسلام، عندما تمر على أحد أو تأتي في موقع تلقي عليهم السلام فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا. هذا في الأصل، بينما مثلا في الجاهلية هذا السلام ما كان موجود، كانوا يأتون فيقولون نعمت صباحا مثلا، أو نعمت مساء، أو ما شابه ذلك. وحتى التحية في غير الدائرة الإسلامية لا تجد هذا المعنى موجودا، مثلا في البلاد الأوروبية أو الناطقين بتلك اللغات هو يتمنى لك أن يكون يومك جيدا، صباح الخير، وما أدري بلغتهم الخاصة أنه صباح جيد وما شابه ذلك. هنا لابد أن نشير إلى تأكيد الإسلام على قضية السلام. أول ما يعلن الإنسان على غيره هل هو في حالة صدام معهم، عداء معهم، أو في حالة سلام؟ أنت أول ما تروح إلى الإمام الحسين عليه السلام تلقي عليه السلام، وأنك قادم ضمن إطار السلام والانسجام والتعاطي بشكل مناسب، فتلقي عليه السلام أولا، هذا واحد. ثانيا تكمل ذلك بذكر نسبه تارة، وبذكر صفاته أخرى. وهنا هاي النسب معروف، وإن كان فيه أيضا بعض المعاني، مثلا عندما تقول السلام عليك يا ابن رسول الله، هذه معركة كانت في التاريخ الإسلامي، الأمويون خاضوها، العباسيون خاضوها، الطائفيون المتأخرون أيضا خاضوها، حتى يثبتوا أن الحسين ليس ابن رسول الله، وإنما هو ابن علي بن أبي طالب، وقتل بعض منهم على هالأساس، قتل بعض الشيعة على هذا الأساس، وهدد بعض آخر على هذا. وقصة الحجاج الثقفي مع يحيى ابن يعمر العدواني مشهورة، عندما هدده إن لم يأتي، كان يقول أن الحسين ابن رسول الله، قال أنا بلغني هذا الحكي أنك تقول أن الحسين ابن رسول الله، قال له بلى، قال لا، إن لم تأتي بها من كتاب الله لأقطعن عنقك. يعني المسألة كانت إلى هالمقدار، أن تثبت بنوة الحسين لرسول الله وأبوة رسول الله للحسين في أوقات كان من هالنوع هذا. ونفس الكلام جرى في عهد المتوكل العباسي، يعني في الدولتين والتاريخين الكبيرين، في الأمة الأموية تاريخ الأموي والتاريخ العباسي كان هذا. فأنت عندما تأتي وتقول السلام عليك يا ابن رسول الله، كأنك تريد أن تقول أنني أقف في هذا الصف الذي يثبت البنوة، بنوة الحسين لرسول الله وأبوة رسول الله للحسين عليه السلام، وأن كل هذا السعي اللي سعاه بنو أمية وبنو العباس ومن ناصرهم ومن خلفهم فينا في ذلك لم يؤثر بي وأنا أرفضه تماما. فأولا تتحدث عن نسبه، ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، ابن أمير المؤمنين، ابن خديجة الكبرى، وهكذا. ثم تأتي على ذكر صفاته، وفي هذا بحر واسع وكبير جدا من المعرفة بالمسألة العقيدية في الإمامة. ماذا يعني السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح النبي الله، يا وارث إبراهيم خليل الله، يا وارث موسى عيسى، يا وارث محمد لذكره الشرف والصلوات. فهذه كلها فيها معان واسعة جدا. ماذا ورث الحسين منهم؟ إذا الوراثة العادية لم يرث، وين آدم ووين رسول الله صلى الله عليه وآله آلاف السنين؟ ولا يختص الحسين بأن آدم والده، كلنا أبناء آدم، لكن المقصود الوراثة هنا وراثة من نوع آخر، وراثة خط الله عز وجل، وأن هذا الخط امتد من أول الخليقة في آدم، وكان هناك خليفة له في الأرض، خليفة لله في الأرض وهو آدم إلى زمان الحسين عليه السلام. الاشتراك في خلافة الله الخاصة، الاشتراك في العلم الإلهي، الاشتراك في الدور. آدم جاء لكي يأتي بوحي الله عز وجل ويعلم الناس، يعلم ذريته، هذا المنهج. وهكذا الحال بالنسبة إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهكذا. لما تشوف هذه الصفات، أو مثلا التعبير عن السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، نفس الكلام، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، هاي ألفاظ كل واحدة منها تشير إلى جهة كمال من كمالات الإمام الحسين عليه السلام، بحيث لو أن إنسانا تتبع هذه الصفات الواردة في الزيارات لكون رؤية واسعة عن الحسين عليه السلام، كل صفة من هذه الصفات تكشف عن جانب من الجوانب. فهذا أول عنصر من عناصر هذه البنية، إلقاء السلام على الحسين عليه السلام، تارة بما هو منتسب إلى رسول الله من جهة النسب لكي يتم التعريف. قد يجي واحد يقول مثلا السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، فلا يكون الشخص معروفا، لابد أن تعين في البداية أن هذا ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين، ابن فاطمة الزهراء. طيب، هذا أول شيء نحن نراه في هذه الزيارات، وهو أمر مشترك بين هذه الزيارات، الصفات الكثيرة، جهات الكمال المتعددة التي تحمل معاني عقائدية كثيرة جدا، هذه تجمعها هذه الزيارات. واحد من الأمور. اثنين، طبعا السلام أيضا يتصل فيما بعد إلى أصحاب الحسين وأنصار الحسين، غالبا أيضا يتم السلام عليهم ولو سلاما سريعا. الأمر الثاني الذي نجده في هذه الزيارات، في بنية هذه الزيارات، هي أو هو قضية الشهادة له: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. الشهادة كما تعلمون هي مسألة في القضاء عادة تجي، أكو هناك شاهد إذا كان قد علم بحقيقة معينة ودعي إلى الشهادة فينبغي أن يشهد على ذلك، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لنفترض شهدت على اعتدائش، شهدت اعتداء شخص على شخص ورأيته بعينك وطلب منك الشهادة في ذلك، لا ينبغي أن يتأخر الإنسان عن إقامة الشهادة كما يقول القرآن الكريم، لأن بها تصل الحقوق إلى أصحابها. إذا كل واحد يقول أنا مالي شغل وما أديها، تضيع الحقوق بهذه الطريقة. نعم، هذه الشهادة لها شروط، من شروطها التأكد والتوثق التام، حتى ورد في الأخبار ما معناه أن الإمام يقول للشخص: ترى الشمس في رابعة النهار؟ شوف قدامك الشمس في النهار طالعة؟ قال بلى. قال: على مثل هذه فاشهد وإلا فدع. أما تقول لعله، ربما، يمكن، 90%، 80%، أحتمل هذا الشيء، ما دام دخل رجال ويا مرأة إلى بيت أكيد سووا كذا وكذا، ما دام واحد انفرد مثلا بشيء في مكان معين أكيد صار بينهم الحرام. هذا كله لا ينفع، إنما الشهادة بهذا المقدار، كأنك ترى الشمس الواضحة في النهار، هذا هو الذي تستطيع أن تشهد عليه. الشهادة أيضا هي عبارة عن إخراج ما في القلب باللسان إلى الخارج، هذه غير الاعتقاد. أنت تعتقد أن فلان صالح، هذا مجرد اعتقاد، لكن إذا أخرجت ذلك وأخبرت به غيرك، لا سيما في مقام الشهادة، هذه تسمى شهادة. يقال لك: تعال أدي هذه الشهادة، فتقول: أشهد أن فلان مثلا لم يسرق هذا المال، أو أن فلان أخذ كذا، أو أن فلانا صالح. فهو تحويل ما في القلب المتيقن منه إلى لفظ خارجي يدون ويكتب. فأنت أيضا عندما تأتي وتقول، تخاطب الإمام عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة، هذه مو أعتقد أنك أقمت الصلاة، تختلف تماما. أعتقد أنك قد أقمت الصلاة؟ لا، أكثر من هذا، أنا في داخل قلبي متيقن 100%، وأخرج ذلك بلساني وأمام الآخرين أيضا: أنا أشهد أمام الزائرين، أشهد أمام الغير، بأنك يا أبا عبد الله الحسين كنت في هذه الصفات. وهذه الشهادة نجد متعلقاتها كثيرة جدا: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها. هذا أنا أشهد به، مو فقط عندي علم فيه ولا فقط عندي اعتقاد فيه، لا، بالإضافة إلى العلم، بالإضافة إلى الاعتقاد، أنا أخرجه على لساني ومو منفرد. الشهادة لازم تكون أمام الآخرين، أنا أمام الآخرين ما أعلمه يقينا وما أعتقده قلبا أخرجه على لساني بلفظ واضح صريح أمام الغير. فأنا أشهد يا حسين أنك طهر طاهر مطهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طبعا هنا اختلاف التعبير وتغيير الكلمات إلى مهم. الطهر غير الطاهر، مثل تقول هذا رجل عادل غير رجل عادل، كأنما هو مركز العدالة، هذا هو العدل بنفسه. هنا أيضا هو الطهارة بعينها، هو الطهر بعينه، ثم تقول طاهر وفوق ذلك مطهر، إشارة إلى تطهير الله عز وجل للحسين ولأهل البيت عليهم السلام كما ورد في آية التطهير. فهي قضية الشهادة، عندما الإنسان يذهب إليها ويشهد كأنه يريد أن يقول للغير ترى كل الإعلام الباطل، كل الكتابات الكاذبة، كل الخطابات المزيفة، كل التواريخ غير الدقيقة، كل هؤلاء الذين كتبوا أشياء غير مناسبة عن الحسين أنا أرفضها وأشهد بشيء آخر. أقام الصلاة، آتى الزكاة، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، أشهد له بذلك، أشهد له بالطهارة، أشهد أنه هو من معالم الدين وأركان المتقين، وهكذا. أكثر من هذا في عندنا هذا التعبير، وأشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وأظلة الخلائق وبكت له السماوات والأرض وما يرى وما لا يرى. طبعا هذه العبارات الحقيقة هي فوق مستوانا، يعني فوق مستوى المتحدث، الحمد لله الحاضرون ليسوا كذلك، ولكن فوق مستوى مثلي أن يشرحها، لأنه الحق أنها محيرة. سكن في الخلد كيف؟ تارة نشرحها شرح ظاهري، الخلد إما هو درجة من درجات الجنة أو بمعنى الخلود، تفسير ظاهري إليها سكن في الخلد يعني أصبح خالدا، أو سكن في الجنة، هذا التفسير الظاهر. هل هذا هو المقصود من الزيارة أو شيء آخر؟ وكيف يسكن دم الحسين عليه السلام في مثل الجنة؟ قشعرت له أظلة العرش وأظلة الملائكة، هؤلاء أظلة العرش ما هي؟ هل هي الأرواح؟ هل هي الملائكة المحدقون بعرش الله عز وجل؟ طبعا العرش نحن نعلم أنه ليس بمثل الكرسي والمقعد كما هو على عقيدة الإمامية. كيف سكن هناك؟ الحقيقة أن التفسير الواضح لها ينبغي أن يسأل عنه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن نعلم أن هذا موقع متميز جدا، لأن ذلك العالم، عالم الخلد، أظلة العرش، أظلة الملائكة، هي عالم الأرواح وليس عالم المادة. دم الحسين إذا كان الظاهري فهو من عالم المادة، كيف يسكن هذا الشيء الظاهري في ذلك العالم الروحي المتعالي والمتسامي؟ نعلم أن هذا موقع، أن هذا موقع استثنائي جاء به في سياق الحديث عن تعظيم الحسين عليه السلام، لكن معرفة حقيقته يحتاج إلى شرح من أهل البيت عليهم السلام. الشهادة هنا شهادة بأنه قد بكت له السماوات والأرض وما يرى وما لا يرى، يعني كل شيء في الكون المرئيات هي أقل من غير المرئيات بكثير. وقد بكت الجميع للحسين عليه السلام، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. تصير نفس هذه العبارات جزء من الاعتقادات، بل دليل على بعض الاعتقادات التي يؤمن بها شيعة أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أنها كلام معصوم ووصل إلينا بطريق معتبر. فالضلع الثاني من هذه البنية العامة للزيارات بعد السلام قضية الشهادة للإمام الحسين عليه السلام بكل خير، بأنه نصر الإسلام، بأنه من طهر طاهر، بأنه أقام الدين، بأنه نهى عن المنكر وأمر بالمعروف وهكذا. هذا الضلع الثاني من هذه البنية. الضلع الثالث من قبل أن نتجاوز، في بعض الزيارات في أيضا شهادة للأئمة بالإمامة. عندنا إحدى الزيارات المطلقة يشهد فيها الإنسان الزائر بالإمامة للإمام الحسين، ثم يبدأ بالشهادة لأئمة الهدى بعد الحسين، علي بن الحسين والباقر والصادق وهكذا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذه من جملة الاعتقادات يشهد بها الإنسان لما يروح إلى الزيارة، يتعرف عليها، يشهد بها، يزداد يقينه بها. هذا الضلع الثاني. الضلع الثالث الوارد في قسم من الروايات هو البراءة من القتلة واللعن عليهم، بل الراضين بالقتل والمتعاونين معهم، كل هؤلاء يتبرأ منهم الزائر ويصدمهم باللعن. شلون هناك في البداية أعلن السلام، هذا الزائر كما ذكرنا قبل قليل أعلن السلام على الحسين، السلام عليك يا أبا عبد الله، في المقابل لما يجي إلى هؤلاء الذين قتلوا الحسين والذين ساعدوا على قتله، بل الذين سمعوا فرضوا بذلك، كل هؤلاء يتبرأ منهم بل يتقرب باللعن منهم. فأنت ترى مثلا فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. في تعابير أخرى أمة تنقبت وتهيأت وتجهزت لقتالك. هؤلاء كلهم يعلن الإنسان البراءة منهم لأجل هذا الأمر. القتل واضح أن الإنسان يتبرأ من قتلة الحسين عليه السلام، هذا شيء واضح. لا، بل حتى الذين ظلموه، وفي بعض الزيارات اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. كما أعلن سلام على الحسين عليه السلام، فمن الطبيعي أن يعلن البراءة ممن قاتله وممن ساعد على قتله، بل يتبرأ ممن سمع بذلك فرضي به. حتى إذا إنسان في هذه الزمان في هذا الزمان يسمع بقتل الحسين فيرضاه لمن فعله ولا يستنكر هذا الفعل ولو بقلبه، يتبرأ منه الإنسان الزائر، مع أنه ما شارك بحسب الظاهر في القتل، ما كان مباشرا في الظلم، لكن هذا الرضا كما ورد في الأحاديث، الظالم والراضي بالظلم والمعين له والراضي بالظلم شركاء ثلاثة: الراضي بظلم الحسين عليه السلام، الراضي بقتل الحسين عليه السلام شريك في فعل ذلك الظالم. وإنما يجمع الناس الرضا كما في الرواية: إنما يجمع الناس الرضا والسخط. أنت ترضى فعل الحسين تجتمع مع كل إنسان راض بفعله، وذاك يرضى فعل يزيد فيجتمع معه كل راض بفعل يزيد، وهذا يفرق بينك وبين ذلك الراضي بقتل الحسين وبظلمه. الروايات الزيارات فيها الكثير من قضية البراءة والطرد والموقف السلبي تجاه من ظلم، من قتل، من رضي بالفعل. واللطيف أنه يعبر بأمة: ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ترى حتى واحد من الممكن أن يكون أمة في موقفه. نبي الله إبراهيم كان أمة وهو شخص واحد. الذي يرضى بهذا الأمر حتى لو كان واحدا سيعتبر في موقفه هذا، لأن غيره سيأتي ويتبعه. أحد فقهاء المذهب المالكي ويعرف بابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي غير هذا ابن العربي المشهور بالفلسفة والعرفان، لا ذاك فقيه. هذا فعلا ينطبق عليه مقالة أنه سمع بمقتل الحسين عليه السلام فرضي به، لأنه كان يقول كلاما استفاد منه من قرأ كتابه بأن الحسين عليه السلام قتل بسيف جده، بمعنى أنه كان ينبغي أن يقتل، لأن رسول الله أمر بقتال الخارج على إمام زمانه وعلى سلطان الزمان، وهذا خرج فإذا ينبغي أن يقتل، وهذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبئست كلمة قالها واتبعه عليها قوم، يعني هو كتاب واحد كتب وشخص واحد، بس من وراه راح تصير شنو؟ أمة تبرر ليه يزيد صنيعته وتنتقد فعل الحسين عليه السلام. فكأن مثل هذه تشوف النهايات، لا تشوف واحد قال أنه الحسين كذا مخطئ ويزيد مصيب، هذا واحد يقولها، ولكن سيكون وراءه أمة، وفي المقابل من يقول الحق ومن يدعو إلى الدين ومن يشيد ذكر الحسين عليه السلام وأهل البيت، هذا قد يكون شخص واحد ولكن سيخلق من وراءه أمما وجماعات. ليش مثلا تتلاحظ الأجر اللي يترتب على من قال شعرا في أهل البيت عليهم السلام فله الجنة؟ ليش؟ لأن هذا البيت الشعر ما رح يبقى بيت شعر شخص واحد، رح يعبر الزمان والمكان. انت اليوم تقرأ شعر دعبل الخزاعي، بينك وبين دعبل الخزاعي كم من الزمان؟ دعبل كان في زمان الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا استشهد 203، دعبل لعله استشهد دعبل، يعني ما مات ميتة عادية وإنما ضرب بزج مسموم في رجله، اغتاله والي الأهواز من قبل العباسيين، وكان قد خرج بعد صلاة المغرب، انصرف من المسجد فأمر بأن يضرب برمح، الرمح يصير فيه شيء محدد قدام ومسمم، فضرب في رجله، طبعا تسرب السم إلى داخل بدنه واستشهد. هذا لما تقرأ شعر دعبل اليوم، مع أنه بينك وبينه مثلا 1200 سنة أو دون ذلك أو أكثر، بس هذا الشعر لا يزال يحيي القلوب ويفجر الدموع ويثير التعاطف مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فهو ليس بيتا لشاعر، وإنما سيخلق أمة. آخر شيء اللي موجود في هذه الزيارات عادة هو دعاء الزائر لنفسه بعد أن يسلم، بعد أن يشهد، بعد أن يتبرأ من ظلمة الحسين عليه السلام، يستثمر الزائر هذا المقام وهذه الحالة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، اللي تصل في بعض الروايات إلى القول من زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه، يعني هل قد كناية عن القرب والازدلاف إلى الله سبحانه وتعالى، سيكون هذا الإنسان قريبا جدا من ربه في تلك الحالة. فهنا محلها أن يستثمر ذلك بالدعاء. ومن الأدعية في هذه الزيارة ما هو طويل، مثل دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، ومنها ما هو أدعية قصيرة، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك أن تجعلني في مقامي هذا ممن تناله صلوات منك ورحمة ومغفرة، وغير ذلك من الأدعية. هذه الأطر العامة للزيارات. نعم، هناك بعض الزيارات كما ذكرنا تختص بميزات خاصة واستثنائية لجهات متعددة، مثل زيارة الناحية المقدسة كما ذكرنا، وإن شاء الله احنا في الليالي القادمة سيكون لنا تعرض لهذه الزيارة من حيث ثبوتها ومن حيث إطارها العام ومن حيث عباراتها وميزاتها إن شاء الله تعالى. فهذه زيارة خاصة ولها ميزات معينة، لكن هي تشترك مع كثير من الزيارات في هذه البنية التي ذكرناها، من أن فيها السلام، فيها الشهادة للمزور للإمام الحسين بمجمل صفات، فيها أيضا براءة وتبري من قتلة الحسين وممن ساعدهم وممن انسجم مع موقفهم ورضي بفعلهم وإن كان متأخرا عنهم لسنوات طويلة وقرون مديدة، إلا أنه يشترك معهم في نفس هذا الفعل وفي نفس هذا العمل وفي هذا الإثم أيضا. وأخيرا كما قلنا أيضا يقوم الداعي بالدعاء لنفسه، الدعاء لأهله، أن تجعل عيشي بهم دارا، أن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة، وأدرجني إدراج المكرمين وأمثال ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا زيارة الحسين عليه السلام من قرب إلى مشهده الشريف أو من بعد إن لم نتمكن من ذلك. وهناك بعض مؤمنين بعض العلماء قد لا يمر عليهم يوم لا يزورون فيه الحسين عليه السلام ولو بهذا المقدار. يقول للإمام أنا مكاني بعيد لا أصل إلى زيارة الحسين عليه السلام، فيقول له إن كان كذلك يكفيك أن تصعد على سطح منزلك وتتجه باتجاه كربلاء وتقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وأمثال ذلك، فتكتب لك زيارة يستحقها الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين وما عاناه وما قاساه هو مع أهل بيته في رحلة امتدت شهورا بدءا من خروجه من المدينة المنورة في 27 من شهر رجب 60 إلى 10 من شهر محرم 61، بل بعد ذلك أيضا المعاناة التي استمرت مع نسائه وأطفاله وأهل بيته وركب السبايا، هذه المآسي كانت كلها من أجل أن يشاد بناء الإسلام بعدما تولت تلك الزمرة الأموية الحكم، كما قال الشاعر سيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد فيهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك، فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى، يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. أول الأمر كان عندما خرج الحسين عليه السلام من مدينة جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعدما عرضت عليه بيعة يزيد فرفضها وقال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وبالفعل خرج من ذلك الديوان ديوان الوليد ابن عتبة وقد صمم على الخروج إلى من المدينة إلى مكة. من الطبيعي أن يمر على جده رسول الله صلى الله عليه وآله مودعا، لأن هذا بعد آخر عهده برسول الله، يعلم الحسين أنه لا يرجع مرة أخرى إلى المدينة، فهو هنا يودع رسول الله: أنا الحسين ابن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم لم يحفظوا قرابتي فيك. قال أرباب الخبر: غفى الحسين على قبر جده فرأى جده في المنام، سلم عليه، رد عليه رسول الله السلام. قال الحسين: جد ضمني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال: إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة، كأني به يخاطب جده، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينا وحسينا جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيب، وحسينا وحسينا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها يا عافرة منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمري قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينا وحسينا وحسينا، وكأني بالأيام من نسائي تستغيث، زينب أم كلثوم سكينة تنادي، يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، وكأني بالأيام يا من نسائي تستغي سغبا تستعطف القوم، وقد عز المغيب قد برى أجسادهن الضارب، والسير الحثيث لا يزال هالليالي هذه وهالأيام في الطريق إلى الشام، وكأني بالأيام يا من نسائي تستغي سغبا تستعطف القوم، وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضارب، والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد، وحسينا وحسينا وحسين، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم المرضى المنظورين من أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، بمحمد وآله أوليائك. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.